بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على محمد
وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صفحة كم؟ قال المصنف قدس سره: وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة. حكم المرأة النفساء، حكمها هو حكم المرأة الحائض، سواء في الأحكام الواجبة، يعني شنو؟ مثل ما المرأة إذا انقطع منها دم الحيض يجب عليها الغسل، كذلك النفس إذا انقطع عنها الدم يجب عليه غسل النفاس. هذا وكذلك في الأحكام المندوبة، يعني كما أنه يستحب للمرأة الحائض أن تجلس، أن تتوضأ وتجلس في مصلاها ذاكرة لله تبارك وتعالى بقدر صلاتها، كذلك النفساء يستحب لها أن تجلس في مصلاها ذاكرة لله تبارك وتعالى بقدر صلاتها. وأيضا في الأمور المحرمة، الأمور المحرمة يعني شنو؟ يعني كما يحرم عليها مجموعة الحائض، يعني مجموعة من الأمور، هذه الأمور المحرمة أيضا تحرم على شنو؟ كالدخول في المساجد واللبس في المساجد وقراءة العزائم، ويكره لها أكثر من 7 آيات، هذا يكره لها طبعا، هذه مكروهة طبعا. والمكروهة أيضا يجري حكمها، يعني مثلا يكره لها الحناء، يعني كما يكره الحائض الحناء يكره للمرأة نفسها الحناء، وهذا. قال: وتفارقها في الأقل والأكثر والدلالة على البلوغ. هذا الفارق الأول، الآن شرع المصنف في بيان فوارق بعضهم ذكر 5، بعضهم ذكر 6، بعضهم ذكر 7، في مجموعة من الفوارق بين النفس والحائض. الحيض، دم الحيض له أقل وله أكثر، أقله 3 وأكثره 10. أما بالنسبة للنفساء أقله لحظة، وقد لا يكون دم نفاس أصلا، أقله لحظة قطع، عرفت شلون؟ وأكثره 10 إن كان لغير ذات العادة، وإلا ذات العادة تعتمد على عادتها. منتفت؟ إيه. هذا بل أكثر النفاس مختلف فيه، يعني أكثر النفاس بعضهم يقول 10 وبعضهم يقول 21، وبعضهم يقول 18، ما أدري شنو أرقام، يعني مو متفقين العلماء على الأكثرية في دم النفاس إيش كثر، لكن المشهور بين فقهائنا هو أنه إذا كانت لها عادة تعتمد على عادتها، وإن لم تكن ذات عادة فتعتمد على 10 أيام فقط، ما تجاوز على 10 أيام في المبتدئة والمضطربة إذا طرقها دم النفاس وزاد على 10 تعتمد على 10 فقط، أما إذا زاد على 10 ذات العادة تعتمد على عادتها. تمام ولا لا؟ كما تقدم الدرس بالأمس يعني. هذا فارق ثاني. فارق ثالث، الحيض دليل على البلوغ، الحيض دليل على البلوغ، بينما النفاس ما يدل على البلوغ، لأن النفاس مسبوق بالحمل، الحمل يدل على البلوغ، أما شو اسمه واضح الفكرة، لكن الحمل قد يتأخر فلا يدل على البلوغ، لكن ما تحمل المرأة إلا إذا بلغت. ها، فإذا النفاس مسبوق بالحمل فلا تصل النوبة إليه في الدلالة على البلوغ، واضح الفكرة، بينما الحيض لا، هذا يدل على البلوغ ودلالته واضحة. بلي، من ضمن الفوارق أيضا هناك فرق رابع، العدة، عدة الطلاق تنقضي أولا خلنا نبين هذا، عدة الحامل متى تكون عدة الحامل؟ بوضع المولود، أحسنت، سواء كان هناك بعد الولادة دم نفاس أو ما هناك بعد الولادة دم نفاس، واضح هذا؟ إذن ما لم تخلي دم النفاس في انقضاء عدة الحامل، صح؟ ما لها مدخلية دم النفاس، له مدخلية؟ لا مدخلية له في انقضاء عدة الحامل. غاية ما هناك أن يكون أحيانا دم النفاس له مدخلية في الطلاق. قل أعطني مثال، أعطيك مثال، لو أن إنسانا طلق زوجته بعد أن وضعت وقبل أن يأتيه دم النفاس، طلقها فأتاها دم النفاس، هذا دم النفاس يكون بمنزلة الحيض، حيضة أولى، واضح؟ إيش تبين لنا؟ لكنه دائما له مدخلية لنادر، عادة لما الإنسان يطلق زوجته يعتمد عليه، يعتمد على دم الحيض، فإذا حاضت قلنا هذا حيضة أولى، حاضت ثانية قلنا حيضة ثانية، حاضت ثالثة قلنا حيضة ثالثة، خلاص أتمت عدة الطلاق، تمام ولا لا؟ لكن هذا هو الأكثر. أما أنك تعتبر النفاس دم حيضة أولى، عادل ولا لا؟ هذا نادر، واضح. ولذلك عدة الطلاق، عدة الطلاق دائما عادة غالبا تكون بالحيض، مو دم النفاس الذي اعتبرته حيضا، واضح الفكرة. لذا قال هذا مجموعة طبعا من الفروق، في فروق أخرى نأتي إليها إن شاء الله. وتفارقها، لاحظ عبارة المصنف، يعني الحائض تفارق النفساء في الأقل والأكثر، هذا واضح لعندك، وبعد تفارقها في الدلالة على البلوغ، يعني أن الحيض يدل على البلوغ أما النفاس ما يدل على البلوغ، فإنه الدلالة على البلوغ مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل، فإذا الحمل يسبق النفاس والنفاس متأخر عن الحمل، لا تصل النوبة إلى النفاس في مقام الدلالة على بالي على البلوغ. بعد وانقضاء، هذا شنو ذكرنا؟ ايش كثر الفارق الحين؟ فرقين، ثلاث فرقين، ها فرق ثالث، وانقضاء العدة، اي عدة الطلاق، اكتب قال تتوهم انت ان عدة الحمل ذي، لا مو عدة حامل، وانقضاء العدة، عدة الطلاق بالحيض دون النفاس غالبا، وبينت انا هذا ليش قال غالبا، لان احيانا يصير دم النفاس تعد حيضه، كما لو طلق زوجته بعد الواض وقبل دم النفاس، فانه اذا طرقها دم النفاس نعتبره حيضه، هذا اذا صار له مدخليه دم النفاس الان، ولا ما صار له مدخليه في عده الطرق، لا مدخليه لكن نادر، هذا واضح. بعد تلقى الفارق الرابع والخامس، ورجوع الحائض إلى عادتها، متى ترجع الحائض إلى عادتها؟ متى إذا تجاوز العدة العشرة، صح؟ تعتمد على عدد. إذا فقط منضبط عدد عددي وقتي تعتمد على عدد. نفرض جاوز قول ما أمكن أن يكون حيضا يكون حيض، لكن إذا زاد ترجع لعدد. تمام. لكن هالحكي ما ينقول وين في النفاس، قد يكون لحظة هو نقول هذا النفاس. واضح الفكرة؟ نعم، لو تجاوز دم العشرة ولها عادة نقول ترجع لعدد عدد. عرفت شلون؟ يقول وبعد ورجع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها على حسب قضية المضطربة. إذا ما فقدت التمييز المبتدئة والمضطربة، فقدت التمييز إلى أين تذهب؟ إلى عادة أقاربها. زين، فقدت أقاربها وين تروح؟ ترجع للروايات. إما تأخذ ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، أو سبعة سبعة أو ستة ستة. تقدم هذا. إيه، يقول الحكي ما نقول وين النفاس، ما نقول ها لا ترجع إلى عادة أقاربها النفساء، ما ترجع إلى عادة أقاربها. بعد والروايات والتمييز دونها دون النفساء، بل ترجع أصلا أهوى المرأة الحائض ترجع إلى عادته. أحيانا النفساء ترجع إلى عادته، مو بترجع إلى عادتها في النفاس، إلى عادتها في الحيض. واضح؟ ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين. يقول من ضمن الفروق أنه لو رأت النفس دمين بمولودين، نعتبر الدم الأول الموجود بوجود الولادة الأولى نفاسا، وأيضا نعتبر الدم الثاني المتسبب بالولادة الثانية نفاسا آخر، ولا نشترط أقل الطهر بينهما، بل نقول هذا دم نفاس وهذا دم نفاس. بخلاف الحيض، لو رأت حيضان، لو رأت حيضا دما بصفات الحيض ثم رأت دما آخر بصفات الحيض، نقول والله تالله أحدهما ليس بحيض إلا أن يفصل أقل الطهر بينهما. فإذا فصل أقل الطهر بينهما نقول هذا حيض وهذا حيض. طيب، ويجب الوضوء مع غسلهن. يعني يقول المرأة يجب عليها أن تتوضأ. المرأة أي مرأة؟ الحائض والمستحاضة والنفساء يجب عليه الوضوء. يجب عنده يجب الوضوء الشهيد الأول والشهيد الثاني، ما عدا غسل الجنابة. غسل الجنابة لا يجمعه الوضوء. واضح؟ ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه أو متأخرا، ما في فرق، الوضوء يتقدم على الغسل أو يتأخر. ويستحب أن يكون الوضوء شنه؟ قبله، قبل الغسل. وتتخير فيه بين نية، تخير فيه في الوضوء بين نية الاستباحة، استباحة للصلاة، والرفع مطلقا. والرفع يعني شنو؟ رفع للحدث مطلقا، يعني سواء شنه قدم الوضوء على الغسل أو قدم الغسل على الوضوء. رجع الاتفاق. قلنا أنه شنه يجب على المرأة أن تتوضأ بعد الغسل أو قبل الغسل، يعني أن غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضة لا يكفي. لا يكفي الاستباحة، لازم تأتي بوضوء. إذا لابد تأتي بوضوء، هذا لازم تنوي الاستباحة للصلاة، أو يكفي مطلق الرفع أن ترفع به الحدث ولا لازم تنوي الاستباحة، بل ما في فرق.
مخير
تابها تستبيح به الصلاة، أو تابي شنه
ترفع الحدث.
واضح الفكر؟ على أصح القولين. أنا طبعا ما راجعت هذا، يعني ما جاء السبب لأصح القولين، ما راجعت للأسف، غفلت عنه، وإلى الله المشتكى. يقول إذا وقع، يعني الوضوء بعد الانقطاع، يعني شنه إذا وقع الوضوء؟ يقول إذا وقع الوضوء بعد انقطاع الدم فيجب عليه أن تتوضأ، سواء كان وضوءها قبل غسلها أو كان بعد غسلها. أهم شيء الوضوء الذي وقع هذا يكون بعد انقطاع الدم. بل بحمد الله انتهينا من غسل الحيض وبعد والاستحاض وبعد وغسل النفاس وغسل الجناب. ندخل الآن في الموجب الخامس للغسل وهو مس الميت. قال وأما غسل المس للميت الآدمي، ليش؟ لأن حتى لو قلنا الخروف ميت إذا لم يذكى شرعا أو ما تحدف أنفه نقول نجس، لكن لو مسيناه ولو برطوبة هذا المس لا يوجب غسلا. لو مسيناه برطوبة هذا يوجب غسلا ولا لا يوجب غسلا. واضح الفكرة؟ يقول وأما غسل المس للميت الآدمي النجس، لأن إذا كان مبنجس ومسيته ما يجب غسل المس الميت، متى يكون نجس؟ إذا برد ولم يطهر قبل برد الميت، يعني هو صاخ أنت هو ميت، إذا بعد ما بعد يبرد ومسيته ما يجب الغسل. لكن هل يجب غسل اليد؟ قال بعضهم إذا في رطوبة يجب غسل اليد، بعضهم قال لا يجب غسل اليد حتى لو شنو. ليش؟ قال لي أصلا الميت ما يكون ميت حتى نقول نجس إلا إذا برد، فإذا قبل البرد لا نقول أنه ميت حقيقة حتى نقول أنه يجب الغسل عند مسيه برطوبة. واضح المطلب؟ طيب، فالخلاصة أن نجاسة الميت بما تتحقق إذا مات وبرد ولم يطهر، يعني لم يغسل الأغسال الثلاثة. فبعد البرد، لاحظ عبارة المصنف، فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل الثلاثة، بتمام الغسل، قال بتمام الغسل، بتمام الغسل إشارة إلى أنه بتمام الأغسال الثلاثة يعني. فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. طيب نسأل سؤال، وفي وجوب غسل العضو اللامس قبل البرد، وفي وجوب غسل العضو اللامس قبل البرد قولا، يعني هل يجب علي إذا لمست الميت قبل برده؟ أنا هو لمست الآن هذا العضو، يدي لمسته، كتفي لمسته، هذه الكف هل يجب أن أطهرها؟ خو عرفنا أنه قبل البرد لا يجب الغسل، لكن هل يجب الغسل على العضو الذي لامس؟ يجب غسله. واضح الفكرة؟ قال وفي وجوب غسل العضو اللامس قولا، أجودهما يجب الغسل، أجودهما يجب الغسل خلافا للمصنف، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، يعني لما يطهر بالأغسال، يعني يطهر قصر يطهر، يعني يغسل الميت الأغسال الثلاثة. هذا يا شو اسمه يجب بمسه غسل اليد؟ لا يجب بمسه غسل، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، أو لا غسل بمسه بعد الغسل، ما يضر سواء قلنا هذا لا غسل أو لا غسل بمسه بعد الغسل. وفي وجوب طبعا بعضهم قالوا كذا لا غسل بمسه بعد يقول الحين نفرض قبل البرد لمسته، بعضهم كذا شرحها بس رجاء الالتفات، انا ما افهم الفهم. اما لطيف ما يضر، خلينا نفصل شوي. هذا الميت لم يبرد فلمسته يدي، انا طهرت يدي، هل يجب علي اغتسل بعد؟ قلنا ها هذا المعنى مو مراد في العباره ذي، عباره وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل ذي ممورات، لأنه هل يجب الغسل؟ هو تقدم من عنده أنه لا غسل قبل البرد ولا غسل بعد الغسل، يعني إذا أنت لمسته لمسيت الميت بعد أن غسل ما في، فبنفهمها المعنى وإلا يمكن فهمها، يعني احتمال وارد أما مو مراد، بل المراد ما ذكرناه سابقا. وفي وجوبه، وجوب شنو؟ الغسل ولا الغسل؟ الغسل بمس عضوين كمل غسله قولا. اختار المصنف عنه مثلا، نفرض انك انت ايها الماس مسست عضوا قد غسل، كمل غسله. ايش مثلا؟ نفرض الراس بعد الغسل الثالث، مو بعد الغسل الثالث، بعد ان غسل الراس في الغسل الثالث مس الراس، هل يجب على الماس ان يغتسل غسل مس الميت؟ هذا الكلام، وضح الفكره الان. الراس من حيث ان غسل هو الراس، نعم كامل غسله، لكن الغسل الثالث لم يكمل بعده، واضح الفكرة؟ فهل إذا مس الرأس يجب لأجله غسل مس الميت أم لا يجب لأنه أكمل؟ قال أنا أشوف العدم، من هو المصنف؟ قال وفي وجوب وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله مثل الرأس في مثالنا قولا. اختار المصنف عدمه، يعني عدم وجوب الغسل نقطة. واضح إن شاء الله؟
واضح.
وفي حكم الميت جزءه، يعني في حكم الميت أنه نجس، هم شنه؟ جزء الميت المبان، سواء جزءه المشتمل على عظم أو المبان منه، يعني المشتمل على عظم من حي، يعني شنه؟ يعني مرة إحنا الحي نقطع منه قطعة فيها عظم، نقول هم إذا هذا نجس وإذا مسيته يجب غسل مس الميت، واضح؟ ومرة لا، نقول اللي انقطع جزء من ميت مو من حي، نقول هذا الجزء فيه لحم أم فيه عظم أم لا، إن كان فيه عظم يجب غسل مس الميت، عاد هذا الجزء من حي أو من ميت، واضح الآن؟ وفي حكم الميت، ها جزء الميت، جزءه هو يعني جزء الميت، يعني الجزء قطع من ميت، هذا قصده، ها جزءه هو يعني جزء الميت المشتمل على عظم، وبعد 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 وش في حكم الميت؟ والجزء المبان منه، منه منين؟ من حي، لكن من هو يعني يقول لك مشتمل على عظم الجزء، من حي والعظم المجرد عند المصنف، والعظم المجرد عند المصنف يعني يقول لو مسيت يوم عظم مجرد ما في لحم يقول يجب بمسح الغسل، وهذا غريب. اي استنادا الى دوران الغسل معه وجودا وعدما وهو ضعيف. هو ايش استدل ابن؟ استدل برواية المصنف، استدل برواية. شين هي الرواية ذي؟ مرسل ابن نوح عن ابي عبد الله عليه السلام، اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. إيش فهم؟ قال أجل واحد المدار على العظم، فمتى ما مس العظم يجب الغسل. هذا استخدام هذا الفهم صح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن مرسل أيوب بن نوح يتكلم عن اللحم المشتمل على عظم، ما جاب خصوصية العظم ما جاب العظم بلحاظه لوحده مستقلا، قال إن كان مشتملا إذا لابد يفترض لحم مشتمل على عظم، عرفت الفكرة؟ ما قال العظم الحالة. قد يجي واحد يقول تعال طالع العبارة، لو إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، قطعة عادتان يحمل تحمل على اللحم ما تحمل على قطعة العظم، واضح الفكرة. فالإنصاف أن ما ذهب إليه العلامة من أنه العظم لوحده إذا مس لا يجب الغسل صحيح. وبعد تعال أنا بسألك سؤال، يل منه المصنف، العظم طاهر ولا نجس من الإنسان؟ طاهر ولا نجس؟ لا تحل فيه الحياة، مثل السن هو. فإذا كان طاهر لا تحله الحياة، إذا مسه لا يوجب خبثا ولا حدثا، لا أصغر ولا أكبر. فشلون تقول يجب الغسل؟ ثم لو شككنا، هل يجب الغسل بمس العظم، غسل مس الميت هل يجب بمس العظم أم لا؟ الأصل عدم وجوب. إيه، وضح المطلب الآن. طيب، إذا قال الشرح وهو ضعيف ويجب فيه، يعني في غسل مس الميت ولا مع غسل مس الميت؟ يا أخي رجاء الالتقاء. كلمة في لها عدة معاني في لغة العرب، من ضمنها تجي بمعنى المصاحبة. بتقول لي عطني مثال، أقول أعطيك مثال. فخرج على قومه في زينته، في زينته يعني مع زينته، مصاحبا لزينته. ادخلوا في أمم، يعني مع أمم، مصاحبين لأمم. إذا شو المقصود لما قال ويجب فيه؟ هل هنا بمعنى الظرفية، يعني يجب في غسل مس الميت، وتكون هنا بمعنى السببية، يعني يجب بسبب غسل الميت كذا وكذا وكذا، أو لا هي بمعنى المصاحبة، يعني ويجب مع الغسل، مع غسل مس الميت كذا وكذا وكذا. شو المقصود؟ وضح المطلب الآن. لذا قال ويجب فيه. ليش أنا تعرضت للمطلب؟ هو بيشير له، هو بيشير له. يقول ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده، كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. قلنا الحائض، بالي 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 بالي، النفساء، المستحاضة، كل حتى غسل المس الميت يجب عليه شنو؟ أن يتوضأ. هو عند رأي المشهور أنه فقط غسل الجنابة هو الذي يكفي عن الوضوء، أما غيره من أغسال الواجب والمندوبة لا تكفي عن الوضوء. انتهينا؟ انتهينا. قال وفي قوله فيه، في شنو؟ للمصاحبة، كقوله تعالى ادخلوا في أمم، وادخلوا في أمم يعني شنو؟ مع أمم، مصاحبين لأمم. فخرج على قومه في زينته، يعني مع زينته. إن عاد ضميره إلى الغسل، يقول إذا قصده هنا هو يجب فيه، يعني الضمير رجع للغسل، ترى المقصود به المصاحبة إذا رجع للغسل. أما إذا رجع للمس الضمير، يعني ويجب فيه، يعني يجب في المس، هذا يصير بمعنى سببية، يعني ويجب بسبب مس الميت الوضوء. واضح الفكرة؟ لذا قال لاحظ، إن عاد ضمير إلى الغسل، وإن عاد الضمير في كلمة فيه ويجب فيه، وإن عاد الضمير فيه إلى المس فسببية، يعني في صار سببية. واضح الفكرة؟ ليش سببية؟ لأن إذا قلت هكذا ويجب فيه، يعني شنو؟ يعني ويجب في مس الميت، يعني ويجب شناته، ويجب بسبب مس الميت الوضوء. واضح الفكرة؟ أما قوله القول في أحكام الأموات وهي خمسة، فيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.